الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، مختصر تفسير القرآن العظيم للعلامة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. روى البخاري عن ابن عباس قال: كانت عقاظ ومجنة وذو المجاز أسواق الجاهلية، فتأسموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. وهكذا رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور، وروى أبو داود وغيره عن ابن عباس قال: كانوا يتقون البيوع والتجارة في الموسم والحج، يقولون أيام ذكر، فأنزل الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وروى ابن جرير عن ابن عمر أنه سئل عن الرجل يحج ومعه تجارة، فقرأ ابن عمر: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وهذا موقوف وهو قوي جيد، وقد روي مرفوعا. فروى أحمد عن أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر: إن نكري فهل لنا من حد؟ قال: أليس تطوفون بالبيت وتأتون المعرف وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم؟ قال: قلنا بلى. فقال ابن عمر: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن الذي سألتني فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم حجاج. وكذلك رواه ابن أبي حاتم والطبري مرفوعا. وروى ابن جرير عن أبي صالح مولى عمر قال: قلت يا أمير المؤمنين: كنتم تجرون في الحج؟ قال: وهل كانت معايشهم إلا في الحج؟ وقوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، إنما صرف عرفات وإن كانت علما على مؤنث، لأنه في الأصل جمع كمسلمات ومؤمنات، سمي به بقعة معينة فروعية فيه الأصل فصرف، اختاره ابن جرير وعرف موضع الموقف في الحج، وهي عمدة أفعال الحج. ولهذا روى الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفات ثلاثا، فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك، وأيام منى ثلاثة، فمن تعدل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حدة الوداع بعد أن صلى الظهر إلى أن غربت الشمس، وقال: لتأخذوا عني مناسككم. وقال في هذا الحديث: فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك. وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله، وذهب الإمام أحمد إلى أن وقت الوقوف من أول يوم عرفة. واحتدوا عن عروة ابن مضرس ابن حارثة ابن لام الطائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني جئت من جبلي طير، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه. ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حد؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما هي روايات، الأمر واسع إن شاء الله. فقال صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حد وقد تفث. رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي. وتسمى عرفة المشعر الحلال والمشعر الأقصى وإلال على وزن هلال، ويقال الجبل في وسطها جبل الرحمة. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة حتى إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كأنها العمائم على رؤوس الرجال دفعوا، فأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدفع من عرفة حتى غربت الشمس. ورواه ابن مردوية وزاد ثم وقف بالمزدلفة وصلى الفجر بغلس حتى إذا أصفر كل شيء وكان في الوقت الآخر دفع. وهذا حسن الإسناد. وعن المسور بن مخرمة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفات فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد. وكان إذا خطب خطبة قال أما بعد فإن هذا اليوم الحد الأكبر، ألا وإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون في هذا اليوم قبل أن تطلع الشمس، إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوهها، وإن ندفع بعد أن تطلع الشمس مخالفة هدينا هدي أهل الشرك. وهكذا رواه ابن مردوية وهذا لفظ، والحاكم وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا، وقد صح وثبت بما ذكرناه سماع المسور من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كما يتوهمه رعاء أصحابنا أنهم ممن له رؤية بلا سماع. وفي حديث جابر بن عبد الله الطويل الذي في صحيح مسلم قال فيه فلم يزل واقفا يعني بعرفة حتى غربت الشمس وبدت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفهم ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيء. اكتب عندك أي لم يصلي بينهما نافلة، أي لم يصلي بينهما نافلة. ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة ودعا الله وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه سئل كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دفع، قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص، والعنق هو انبساط السير والنص فوقه. وقال عمرو بن ميمون سألت عبد الله بن عمرو عن المشعر الحرام فسكت حتى إذا هبطت أيدي رواحلنا بالمزدلفة قال أين السائل عن المشعر الحرام؟ هذا المشعر الحرام. وروى عبد الرزاق عن ابن قال ابن عمر المشعر الحرام المزدلفة كلها. قلت والمشاعر هي المعالم الظاهرة، وإنما سميت المزدلفة المشعر الحرام لأنها داخل الحرم، وهل الوقوف بها ركن في الحج لا يصح إلا به كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض أصحاب الشافعي منهم القفال وابن خزيمة لحديث عروة بن مدرس، أو واجب كما هو أحد قولي الشافعي يجبر بدم، أو مستحب لا يجب تركه شيء كما هو القول الآخر. في ذلك ثلاثة أقوال للعلماء لبسطها موضع آخر إلى هذا والله أعلم. وقولهم واذكروه كما هداكم تنبيه لهم على ما أنعم به عليه من الهداية والبيان والإرشاد إلى مشاعر الحج على ما كان عليه إبراهيم الخليل عليه السلام، ولهذا قال وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قيل من قبل هذا الهدى، وقيل القرآن، وقيل الرسول، والكل متقارب ومتلازم وصحيح. قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، ثم ها هنا لعطف خبر على خبر وترتيبه عليه، كأنه تعالى أمر الواقف بعرفات أن يدفع إلى المزدلف ليذكر الله عند المشعر الحرام، وأمره أن يكون وقوفه مع جمهور الناس بعرفات كما كان جمهور الناس يصنعون يقفون بها إلا قريش، فإنهم لم يكونوا يخرجون من الحرم فيقفون في طرف الحرم عند أدنى الحل ويقولون نحن أهل الله في بلدته وقطان بيته. روى البخاري عن عائشة قالت كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلف وكانوا يسمون الحمس، وكان سائر العرب يقفون بعرفات، فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله من حيث أفاض الناس. وكذا قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم واختاره ابن جرير وحكى عليه الإجماع. وروى الإمام أحمد عن جرير بن مطعم قال أضللت بعيرا لي بعرفة فذهبت أطلبه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم واقف. قلت إن هذا من الحمص، ما شأنه ها هنا؟ أخرجاه في الصحيحين. ثم روى البخاري عن ابن عباس ما يقتضي أن المراد بالإفاضة ها هنا هي الإفاضة من المزدلفة إلى منى لرمي الجمار، والله أعلم. وقوله تعالى واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، كثيرا ما يأمر الله عز وجل بذكره بعد قضاء العبادات، ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر ثلاثا، أي يقول استغفر الله. وفي الصحيحين أنه ندب إلى التسبيح والتحميد والتكبير 33. وقد روى ابن جرير هنا حديث العباس ابن مرداس السلمي في استغفاره عليه السلام لأمته عشية عرفة. وروى البخاري عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها في ليله فمات في ليلته دخل الجنة، ومن قالها من يوم في يومه فمات دخل الجنة. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن أبا بكر قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والأحاديث في الاستغفار كثيرة. قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. يأمر تعالى بذكره والإكثار منه بعد قضاء المناسك وفراغها. وقوله كذكركم آباءكم اختلفوا في معناه، فقال عطاء هو كقول الصبي أبا أمه، يعني كما يلهج الصبي بذكر أبيه وأمه فكذلك أنتم، فالهجوا بذكر الله بعد قضاء النسك. وقال ابن عباس كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم فيقول الرجل منهم كان أبي يطعم ويحمل الحملات، ليس لهم ذكر غير فعل آبائهم، فأنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكر. قال ابن أبي حاتم وروي عن أنس بن مالك وأبي وائل وعطاء بن أبي رباح في أحد قولي سعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم نحو ذلك، وهكذا حكاه ابن جرير أيضا عن جماعة، والله أعلم. والمقصود منه الحث على كثرة ذكر الله عز وجل، ولهذا كان انتصاب قوله أو أشد ذكرى على التمييز، تقديره كذكركم آباءكم أو أشد منه ذكرى، أو ها هنا لتحقيق المماثلة في الخبر كقوله تعالى فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وقوله يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فكان قاب قوسين أو أدنى، فليست ها هنا للشك قطعا، وإنما هي لتحقيق الخبر عنه بأنه كذلك أو أزيد منه. أنا أمليتكم أو في القرآن ولا ما أنتش أم أو ها؟ طيب. ثم إنه تعالى أرشد إلى دعائه بعد كثرة ذكره فإنه مظنة الإجابة، وذم من لا يسأله إلا في أمر دنيا وهو معرض عن أخرى، فقال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب ولا حظ، تضمن هذا الذم التنفير عن التشبه بمن هو كذلك. قال ابن عباس كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف فيقولون اللهم اجعله عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن، لا يذكرون من أمر الآخرة شيء، فأنزل الله فيهم فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. وكان يجيء بعدهم آخرون فيقولون ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فأنزل الله أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ولهذا مدح من يسأله للدنيا والأخرى، فقال ومنهم من يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شر، فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية وضر رحبة وزوجة حسنة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هين وثناء جميل إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين، ولا منافاة بينها، فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة. وأما النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم والأثام وترك الشبهات والحرام. ولهذا وردت السنة بالترغيب في هذا الدعاء، فروى البخاري عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وروى ابن أبي حاتم عن أبي طالوت عبد السلام بن شداد قال كنت عند أنس بن مالك فقال له ثابت إن إخوانك يحبون أن تدعو لهم، فقال اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وتحدثوا ساعة حتى إذا أرادوا القيام قال يا أبا حمزة إن إخوانك يريدون القيام فادعوا الله لهم، فقال تريدون أن أشقق لكم الأمور؟ إذا أتاكم الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقاكم عذاب النار فقد أتاكم الخير كله. وروى أحمد عن أنس إن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد صار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال نعم، كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعدله لي في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تطيق أو لا تستطيع، فهل قلت ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فدعا الله فشفاء انفرد بإخراجه مسلم. وروى الإمام الشافعي عن عبد الله بن السائب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما بين الركن اليمني والركن الأسود ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وروى الإمام الشافعي عن عبد الله بن السائب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما بين الركن اليماني والركن الأسود ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وروى الحاكم عن سعيد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال إني أجرت نفسي من قوم على أن يحملوني ووضعت لهم من أجرتي على أن يدعوني أحد معهم، أفيجزي ذلك؟ فقال أنت من الذين قال الله فيهم أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ثم قال الحاكم صحيح على شط الشخين ولم يخرجه. قال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعدل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قال ابن عباس الأيام المعدودات أيام التشريق والأيام المعلومات أيام العشر. وقال عكرمة واذكروا الله في أيام معدودات يعني التكبير أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات الله أكبر الله أكبر. وروى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب. وروى الإمام أحمد عن نبيشة الهذلي قال قال النبي عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله. وروى مسلم أيضا وتقدم حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي وأيام منا ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وروى ابن جرير عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام طعم وذكر. وروي أيضا عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث عبد الله بن حذافة يطوف في منى لا تصوم هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. وعن عائشة قالت نهى النبي عليه الصلاة والسلام صوم أيام التشريق قال هي أيام أكل وشرب وذكر الله. وقال ابن عباس الأيام المعدودة أيام التشريق أربعة يوم النحر وثلاثة بعده. وروي عن ابن عمر وابن الزبير وأبي موسى ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم مثل ذلك. وقال علي بن أبي طالب هي ثلاثة أيام النحر ويومان بعدهم اذبح في أيهن شئت وأفضلها أولها، والقول الأول هو المشهور عليه دل ظاهر الآية الكريمة فمن تعدل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، فدل على ثلاثة بعد النحر. ولما ذكر الله تعالى النفر الأول والثاني وهو تفرق الناس من موسم الحج إلى سائر الأقاليم والأفاق بعد اجتماعهم في المشاعر والمواقف قال واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، كما قال وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإسم، فحسبه جهنم ولبئس المهد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. قال السدي: نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأظهر الإسلام وفي باطنه خلاف ذلك. وعن ابن عباس أنها نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في خبيب وأصحابه الذين قتلوا بالرجيع وعابوه، وقيل بل ذلك عام في المنافقين كلهم وفي المؤمنين كلهم، وهذا قول قتادة ومجاهد والربيع بن أنس وغير واحد، وهو الصحيح. وأما قوله ويشهد الله على ما في قلبي، فقرأه ابن محيص ويشهد الله بفتح الياء ويشهد الله بفتح الياء وضم الجلال على ما في قلبه، ومعناه أن هذا وإن أظهر لكم الحيل لكن الله يعلم من قلبه القبيح، كقوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقراءة الجمهور بضم الياء ونصب الجلالة ويشهد الله على ما في قلبه، ومعناه أنه يظهر للناس الإسلام ويبارز الله بما في قلبه من الكفر والنفاق، قوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. هذا معنى ما رواه ابن إسحاق أو سعيد بن جبير عن ابن عباس، وقيل معنى أنه إذا أظهر للناس الإسلام حلف وأشهد الله له أن الذي في قلبه موافق للسانه، وهذا المعنى صحيح، وقاله عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم، واختاره ابن جرير وعزاه إلى ابن عباس وحكاه عن مجاهد، والله أعلم. وقوله وهو ألد الخصام، الألد في اللغة الأعوج، وتندر به قوما لدة أي عوجة، وهكذا المنافق في حال خصومته يكذب ويزور عن الحق ولا يستقيم معهم، بل يفتري ويفجر، كما ثبت في صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وروى البخاري عن عائشة ترفعه قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وقوله وإذا تولى في الأرض سعى، وإذا تولى في الأرض سعى، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، أي هو أعوج المقال سيء الفعال، فذلك قوله وهذا فعله كلامه كذب واعتقاده فاسد وأفعاله قبيحة. والسعي ها هنا هو القصد، كما قال إخبارا عن فرعون: ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أي اقصدوا وعمدوا ناوين بذلك صلاة الجمعة، فإن السعي الحسي إلى الصلاة منهي عنه بالسنة النبوية: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعوا، وأتوها وعليكم السكينة والوقار. فهذا المنافق ليس له هم إلا الفساد في الأرض وإهلاك الحرث، وهو محل نماء الزروع والثمار والنسل، وهو نتاج الحيوانات اللذين لا قوام للناس إلا بهما. الله لا يحب الفساد، أي لا يحب من هذه صفته ولا من يصدر منه ذلك. وقوله وإذا قيل له وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، ملتها بك اكتب اكتب عندك في ورقة أو جاءت في القرآن ولها ثلاث معان. أولا للتخيير، مثل قوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. تأتي بمعنى الواو مثل قوله تعالى لعله يتذكر أو يخشى، وقوله تعالى عذرا أو نذرا، حرف عطف يعني، مثل قوله تعالى لعله يتذكر أو يخشى، وقوله تعالى عذرا أو نذرا، وقوله تعالى أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. المعنى الثالث تأتي بمعنى بل، تأتي بمعنى بل، مثل قوله تعالى لبثت يوما أو بعض يوم، وقوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى، وقوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. فكان قاب قوسين أو أدنى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، وقوله تعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أي إذا وعظ هذا الفاجر في مقاله وفعاله، وقيل له اتق الله وانزع عن قولك وفعلك وارجع إلى الحق، امتنع وأبى، وأخذته الحمية والغضب بالإثم، أي بسبب ما اشتمل عليه من الآثام. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. ولهذا قال في هذه الآية فحسبه جهنم ولبئس المهاد، أي هي كافيته عقوبة في ذلك. وقوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، لما أخبر عن المنافقين بصفاتهم الذميمة ذكر صفات المؤمنين الحميدة، فقال ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. قال ابن عباس وأنس وسعيد بن المسيب وجماعة نزلت في صهيب بن سنان الرومي، وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة منعه الناس أن يهاجر بماله، وإن أحب أن يتجرد منه ويهاجر فعل، فتخلص منهم وأعطاهم ماله، فأنزل الله في هذه الآية فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة على طرف الحرة فقالوا له ربح البيع، فقال وأنتم فلأخسر الله تجارته وما ذاك، فأخبروه أن الله عز وجل أنزل فيه هذه الآية. ويروى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ربح البيع صهيب، ربح البيع صهيب. وروى ابن مردوية عن أبي عثمان النهدي عن صهيب قال لما أردت الهجرة من مكة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت لي قريش يا صهيب قدمت إلينا ولا مال لك وتخرج وأنت ومالك والله لا يكون ذلك أبدا، فقلت لهم أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني؟ قالوا نعم، فدفعت إليهم مالي فخلوا عني، فخرجت حتى قدمت المدينة، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال ربح صهيب، ربح صهيب مرتين. وأما الأكثرون فحملوا ذلك على أنها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله، كما قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ولما حمل هشام بن عامر بين الصفين أنكر عليه بعض الناس فرد عليهم عمر بن الخطاب وأبو هريرة وغيرهم قال ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. يقول تعالى أمرا عباده المؤمنين به المصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع عور الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك. قال ابن عباس ومجاهد ادخلوا في السلم يعني الإسلام. وقال قتادة المودع وقوله كف قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة جميعا وقال مجاهد أي اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر. ومن المفسرين من يجعل قوله كف حالا من الداخل أي ادخلوا في الإسلام كلكم، والصحيح الأول وهو أنهم أمروا كلهم أن يعملوا بجميع شعب الإيمان وشرائع الإسلام، وهي كثيرة جدا ما استطاعوا منها، كما روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة، كذا قرأها بالنصب يعني مؤمن أهل الكتاب، فإنهم كانوا مع الإيمان مستمسكين ببعض أمر التوراة والشرائع التي أنزلت فيهم. قال تعالى ادخلوا في السلم كافة يقول ادخلوا في شرائع دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تدعوا منها شيئا وحسبكم بالإيمان بالتوراة وما فيها. قوله ولا تتبعوا خطوات الشيطان أي اعملوا الطاعات واجتنبوا ما يأمركم به الشيطان، إنما يأمر بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وإنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، ولهذا قال إنه لكم عدو مبين. وقوله فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات أي عدلتم عن الحق بعدما قامت عليكم الحجج فاعلموا أن الله عزيز أي في انتقامه لا يفوته هارب ولا يغلبه غالب، حكيم في أحكامه ونقضه وإبرامه. قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. يقول تعالى مهددا للكافرين بمحمد عليه الصلاة والسلام هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة يعني يوم القيامة لفصل القضاء بين الأولين والآخرين فيجزي كل عامل بعمل إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولهذا قال وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، كما قال تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل الآية. قد ذكر الإمام أبو جعفر بن يحيى هنا حديث الصور بطوله من أوله عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث مشهور ساقه غير واحد من أصحاب المسند وغيره. اكتب عندك دلت الآية على ثبوت صفة الإتيان لله عز وجل، نثبتها كما جاءت دون الخوض في كيفيتي. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.